بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الأربعاء السادس عشر من شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل جلاله أن يختمه لنا ولكم جميعا برضوانه وبالعتق من نيرانه، اللهم آمين. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: من مصارف الزكاة المختلفة بند في سبيل الله، هل يندرج تحت هذا البند الصرف على المشاريع الإسلامية في الدول الغربية كالمشاريع التعليمية والدعوية والإسلامية المختلفة؟ وهل يجوز استخدام أموال الزكاة في الصرف على الأمور المتعلقة بهذه المشروعات من تكاليف إدارية ورواتب ومصاريف الصيانة والإحلال والتجديد وغيرها؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن أعمال الدعوة إلى الله خارج بلاد الإسلام ومشاريعها وما يعين عليها من مصاريف الزكاة، وفقا للراجح من أقوال أهل العلم، باعتبار ذلك بابا من أبواب الجهاد بالكلمة، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، حيث ذكر في حيثيات قراره، قال: نظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله ونشر دينه، بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا، لما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم قال أيضا: ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه. ونظرا لأن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات مختصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة، بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. لهذا فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله الوارد في الآية الكريمة. سائلة كريمة تقول: إني ابنها كان قد أخذ قرضا من فترة ولا يستطيع حاليا سد القسط الشهري، فهل يجوز أن أدفع جزءا من القسط من زكاة المال الخاص بي لأن والده لا يستطيع دفعه كاملا؟ نقول لها: يا رعاك الله، لا حرج في سداد ديون الولد من الزكاة، لأن الوالد لا يلزمه سداد ديون فرعه، بخلاف نفقته فإنها تلزمه ما دام لم يستقل بالكسب بعد، فلا حرج عليك فيما ذكرت، بارك الله فيك. السؤال الثالث تقول: بنت عندها إكزيما في قدمها، سنها 18 سنة، ذهبت إلى الطبيبة، قالت: لا ترتدي شيء مكشوف لوجه القدم لمدة من الزمن حتى يمن الله عليها بالشفاء، فهل يجوز ذلك؟ الجواب عن هذا أن جمهور أهل العلم على أن قدمي المرأة داخلتان في حد العورة، خلافا للحنفية. ومن الأدلة على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الحديث رواه أبو داود، رجح أكثر المحدثين وقفه على أم سلمة، لكن قالوا إن مثل هذا له حكم المرفوع. لكن إذا اقتضت الضرورة الطبية كشفهما مؤقتا، فيمكن تقليد مذهب أبي حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي من أنهما ليستا بعورة. والقاعدة أن من وقع في ضرورة قلد من أجاز، على أن تقدر الضرورة بقدرها. سؤال آخر: كنا نصلي التراويح في مسجد قريب، وبعد الكورونا أصبح العدد المسموح به 5 أشخاص فقط، فأصبحنا نصلي في البيت من خلال الزوم في هذا المسجد الصلاة الافتراضية، هل هذه الصلاة تصح؟ الجواب عن هذا أن الصلاة عن بعد خلف البث لا تصح، صدرت بهذا قرارات المرجعيات الفقهية، والأمر في صلاة التراويح واسع، يمكن أن تصلى فرادى أو جماعة في البيت بأهل البيت أو بمن تيسر حضورهم معهم. لقد جاء في فتوى لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية ما يلي: لا يصح الاقتداء في الصلاة بإمام غائب، ولو كانت الصلاة منقولة بالصوت والصورة عبر التلفاز أو أي وسيلة للبث عن طريق الإنترنت على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا من كان في المسجد أو بعض مرفقاته، أو كان الفاصل بين المصلى والجماعة يسيرا على اختلاف بين الفقهاء في تقدير هذا الفاصل. وليس قولنا هذا إحجاما عن الإفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات المعاصرة، بل هو استخدامها بما يوافق المقاصد الشرعية، وإنما نمنع من استخدامها بغرض متابعة إمام أو جماعة منفصلة كليا عن المصلى، ولا يرتبط بها إلا عبر البث المباشر من خلال وسائل التواصل الحديثة للأسباب الآتية: أولا، أن صلاة الجماعة مفهومها يقتضي الظرفية المكانية لا الزمانية فقط، وهذا غير متحقق في مثل هذه الصورة التي فيها تباعد الناس وعدم شهودهم للجماعة في المسجد، بل غائبين منقطعين عنها. ثانيا، أن هذه الصورة تخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة من السعي لها واجتماع الكلمة والتآلف بين المسلمين في شهودها والتعاون على البر والتقوى. ثالثا، أن عمل المسلمين والفتية في المذاهب الأربعة المتبوعة ما عدا بعض فقهاء المالكية أنه لا يجوز أن يكون الفاصل بين الصفوف مسافات متباعدة جدا، وقيام الحاجز من الطرق والمباني التي لا يكون معها المصلي جزءا من الجماعة لا حقيقة ولا حكمة. ومنذ زمن بعيد ظهر المذياع والتلفاز، ولم يكن يعرف من أهل ولا يكاد يعرف من أهل العلم الكبار أو المفتين أو المجامع الفقهية من يجيد مثل هذه الصورة المحدثة، إلا ما كان من بعض أهل العلم خرجوه على مذهب مالك، ولكن هذا القول لم ينتشر ولم يقم العمل عليه في الأمصار، حتى صار الأمر أقرب للإجماع العملي، وما زال أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إذا أرادوا الصلاة جماعة يذهبون إلى المساجد للصلاة فيها، ولا يصلون إلى المذياع أو التلفاز ونحوهما. والقول بأن هذا اجتهاد خاص بهذه النازلة نحن نقدره، لكن نختلف معه ونمنع منه، لأنه إحداث في الدين، ولأن الشريعة فيها من البدائل والتيسير ما لا يعوزنا إلى مثل هذا الاجتهاد، وكل ما سوغ به من المصالح هي في حقيقتها مصالح وهمية، ويمكن حصولها بغير هذه الصفة التي تغير حقيقة أو تخالف حقيقة معنى صلاة الجماعة في الشرع. وبالمناسبة، يلزم صاحب هذا القول تجويز الاقتداء بمن هو في بلد آخر، ممكن في هيوستن نصلي بإمام في دالاس، مثلا أو في واشنطن، يعني أي منطقة الزون، يعني مدام في الزون واحد خلاص ليه لا. هذا من لوازم هذا القول إذا كان وقت الصلاة مشتركا بينهما. وتصور هذا القول كاف للدلالة على ضعفه وشذوذه. أيضا أن هذا المقتدي بالإمام لا يعلم هل هو خلف الإمام أم أمامه، وهذا من مبطلات الصلاة عند جمع من الفقهاء، ولا يصح قياس هذا على الصلاة في الحرم، لكون الحرم له من الخصوصية ما لا يقاس عليه في المساجد الأخرى كما لا يخفى. أيضا احتمال حصول الخلل في البث وانقطاعه، وقد يكون وصول البث متأخرا عن الوقت الفعلي لركوع الإمام أو سجوده، فلا تحصل به متابعة تامة للإمام. أيضا من المفاسد الناس يتعود على هذا فيستمرون عليه بعد زوال عذر الوباء، وبهذا يتعطل مقصود الشارع من اجتماع المسلمين في البيوت التي أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. ولا يقال هذه حالة مؤقتة ومخصوصة بالتراويح وبسبب الخوف من الوباء، لأنه لا حاجة لمثل هذا، فصلاة التراويح من السنن، يمكن صلاتها في المنزل. وقد بينا من يسر الشريعة وتيسيرها ما يمكن عموم المسلمين من أدائها في منازلهم ومع أهليهم، مما يغني عن مثل هذه الصور المحدثة والمخالفة لمقصود الشرع. طب واحد يقول ما المصليات اللي حوالين الحرم في الفنادق والمناطق المحيطة بالحرم، ما بتقتدي بالحرم عبر برضو وسائل توصيل الصوت أو الصورة. الاستدلال بواقع المصليات الموجودة حول الحرم المكي وصلاة الناس فيها متابعين للإمام مع انفصالهم عن المسجد مما يختص بالحرم، فلا يقاس عليه النقل الإذاعي أو عبر الإنترنت من وجهين. الوجه الأول لكون الصلاة في تلك المصليات مقتصرة على الفنادق المطلة والمحيطة بالحرم، ومن يجيزها يقول بذلك لاتصال الصفوف ولشدة الزحام في الحرم، وليس فقط لكون النقل مباشرة من الحرم. الثانية لكون متابعة الإمام توصيل مباشر للصوت من الحرم إلى هذه المصليات في الفنادق المحيطة فقط، إما يجعلها كأنها من مرافق الحرم من مرفقاته، ولا توفر إدارة الحرم هذه الخدمة للفنادق البعيدة عن الحرم، ولا تجد فيها من يقوم بمتابعة إمام الحرم في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. سؤال نسائي، ما حكم الدم البني، الإفرازات البنية أو الوردية التي تأتي قبل الحيض بثلاثة أيام، ما علامات الحيض من أوجاع وبعدها مباشرة يأتي الحيض، يا حكم الصلاة والصوم؟ الجواب عن هذا، ما كان من هذه الإفرازات قبل العادة قبل الحيض واتصل بالعادة يأخذ حكمها، فقد تبدأ الصفرة ثم يأتي الدم بعدها متصلا بها، فهذه من الحيض. وهكذا ما كان من إفرازات بعد الحيض متصلا به بعده فإنه منه ويأخذ حكمه، أما ما كان قبله أو بعده ولم يتصل به فهذا لا علاقة له بالحيض، لا يعول عليه في ترك صلاة ولا صيام ولا نحوه. لقد ثبت في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. زاد أبو داود بعد الطهر زيادة موضحة للمعنى، فالمعنى أن الصحابيات كنا لا يعددن الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يعم الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض، فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد، وإنما ما كان متصلا به هذا هو الذي يحسب من العادة. سيدة تقول: امرأة مطلقة تتحمل نفقات فوق طاقتها، تنفق على البيت، الأولاد، تتحمل فوق طاقتها، هل تأثم إذا هربت تويت من البيت يعني وسافرت بعيدا عنهم، مع العلم أن لها أقارب يمكنهم متابعة متابعتهم وهم كبار في المرحلة الجامعية، لكن عندها طفل صغير تخشى عليه من الإهمال؟ الجواب عن هذا يا رعاكم الله أنه لا ينبغي لها ذلك، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لمن تترك هذا الطفل الصغير؟ لو تعلم ما لها من الأجر على ذلك لهان عليها كل ما تلاقيه، ولا صبرت نفسها على المزيد، وربما استعذبت المزيد من ذلك، مش مجرد صبر، لكن لا حرج في أن تستجم لبضعة أيام ونحوه، فإن الأمر في مثل ذلك محتمل. أما أنها تترك البيت بالكلية، تترك طفل صغير يتعرض للضياع، يا أمة الله والله ما لا يعني ما يصلح. رجل أعطى لآخر أموال بنية أنها زكاة، والآخر يظن أنها دين حتى لا يحرجه لطلبه من الأول مالا، والرجل المعطي في نية أنه إذا سدد لم يأخذها إلا إذا أصر فسيعطيها لغيره، هل بهذا برأت ذمة من عليه الزكاة؟ المسألة أن المزكي إذا كان قد بذل المال ناويا به تمليكه للفقير أو قضى به عنه دينه فقد قضي الأمر. نقرأ السؤال مرة أخرى: رجل أعطى لآخر أموالا بنية أنها زكاة، والآخر يظن أنها دين حتى لا يحرجه لطلبه من الأول مالا، والرجل المعطي في نية أنه إذا سدد له لم يأخذها إلا إذا أصر فسيعطيها لغيره، أعتقد أن ذمته قد برئت بهذا. كيف تبرأ ذمة المزكي بنية تمليك الفقير المال؟ والله إذا بعد فترة الفقير جاء رجع المال وحلف ميت يمين وأقسم ورجعه، خلاص يأخذه ويديه لواحد تاني، لكن الأصل أنه تمليك للفقير تبرأ به الذمة بإذن الله، والعبرة بنية المعطي وليس بنية المعطى. أرجو أن يعطينا شيخنا كلمة نتسلى بها ونتصبر، نعيش في كندا، نريد العودة إلى البلاد الإسلامية، لم أعد أطيق العيش بين ظهرانيهم، أعيش بالخوف على نفسي وأهلي وأولادي. نقول لها: يا أمة الله، المسلم يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، وحيث يكون أنفع لدينه ولعباده، وحيث يكون أقدر على إظهار الدين وإقامة شعائره. هذه البلاد فيها سلبيات وفيها إيجابيات، فيها القدرة على إظهار الدين على الأقل يعني عندنا في الشمال الأمريكي، هنا في أمريكا وأظن كندا نفس الشيء، القدرة على إظهار الدين، يعني المرء منا يروح ويغدو آمنا في سربه، لا يخاف أن يفجأه زوار الليل، ولا أن يختفي اختفاء قسريا على النحو الذي يحدث في بعض مجتمعاتنا المأزومة. والحمد لله مساجدنا مفتوحة نروح ونغدو إليها، مدارسنا الإسلامية كذلك نرسل إليها بأولادنا، وإن كان من تقصير فتقصيرنا نحن، حيث لا نتردد على المساجد أو لا ندفع بأولادنا إلى المدارس. يعني إمكانية إقامة الشعائر الدينية وإظهارها والأمن عندما نمارسها أو نباشرها في الجملة، طبعا قد توجد بعض المخاطر الجزئية وبعض الحالات الفردية في بعض المناطق، لكن في الجملة أحسب أننا نتفق أننا أكثر أمنا على إظهار شعائر ديننا، وأكثر أمنا من أن نطارد أو أن نحاكم بسببه. إن نورث أمريكا ليست كفرنسا، فرنسا كنيسة كبيرة والناس فيها لا يطمئنون على شيء من أمر دينهم، ويتوقعون أن تطاردهم وسائل الإعلام والمجتمع وربما كثير من الناس في الشارع، لأن مجتمع تربى على التعصب وتربى على بغض الأديان وعلى كرهها. والعجيب أن فرنسا كان قال عنها بلد التنوير، ما أدري ما الذي جعلها تنقلب على عقبيها، وهذا ليس من اليوم لكنه أيضا منذ زمن بعيد. على كل حال يا أمة الله، الناس هنا ليسوا سواء، من كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه شرعت له الإقامة، فإن كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى قد تتعين الإقامة في حقه وقد تصبح واجبة. ومما يعينك على هذا أن يكون لك برنامج دعوي تستشعرين معه أنك تستثمرين طاقتك وأنك توظفين إمكاناتك في توصيل القول في تبليغ رسالة الله عز وجل، بل إن حالك وأنت تتحركين بحجابك حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. لكن اللحظة التي تستشعرين فيها أنك غير آمنة على نفسك من الفتنة في الدين أو غير قادرة على إظهار شعائره، ينبغي التحول إلى منطقة أخرى، قد تكون التحول إلى ولاية أخرى في نفس الدولة أو إلى منطقة أخرى في نفس المدينة. الفكرة أن تقيمي حيث تكونين أقدر على إظهار دينك وأكثر أمنا من الفتنة فيه، حيث تظنين أنك أرضى لله جل جلاله وأعبد له وأنفع لدينه ولعباده. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا يا سيدتي أقيمي. متى يجب دفع الزكاة عن حساب المعاشات؟ ما يمكن حيازته وأخذه فهو مال زكوي، وهذا لا يكون في الغالب إلا بعد استقطاع الضرائب والغرامات. لو واحد عنده 100,000 في هذا الحساب، إذا أراد أن يأخذه في يده كم يدفعون له؟ يستقطعون ضرائب وغرامات، يستقطعون ضرائب وغرامات، الباقي يكون مالا زكويا، لأن تمام الملك شرط في وجوب الزكاة، يعني القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه. سؤال بعد هذا، هل يجوز أن أتصدق بعقيق الطفل كلها في بلد فقير غير بلد الإقامة؟ إن كان المقصود أن توكل من يذبحها نيابة عنك في بلد آخر فقير إغاثة لأهله بلحم العقيقة، أو إدخالا للسرور على ذوي رحم فقراء في بلد آخر، فلا حرج. يعني قد يكون هذا خلاف الأصل، الأصل أن العقيقة فرح محلي، مناسبة محلية، إدخال البهجة على الأم الوالدة وعلى الأهل المحيطين، لكن لا مانع من الخروج عن هذا الأصل إغاثة لمنطقة مأزومة، أو إدخال للسرور على ذوي قرب محاويج في منطقة أخرى. أما إن كنت تقصد بسؤالك التصدق بثمنها بدلا من أن تشتري عقيقة وتذبحها، فهذا لا يعد عقيقة، عقيقة ذبح، لكن لمن فعل ذلك أجر الصدقة. إن إذا تصدقت بثمنها فأنت متصدق ولم تقدم عقيقة، لك أجر الصدقة وليس لك أجر العقيقة، بارك الله فيك. هل أموال الزكاة تصرف على الأجهزة الطبية في المستشفيات؟ هذا من مواضع النظر بين أهل العلم، منهم من منع هذا ابتداء، قال لأن الشرط في الزكاة التمليك ولا يوجد تمليك في هذه الحالة، لكن منهم من أجاز هذا وهو الراجح، إذا كانت هذه المستشفيات مخصصة لعلاج الفقراء مستحق الزكاة لا يعالج فيها غيرهم، أو كانت هذه الأجهزة لأقسام خاصة بالفقراء في مستشفيات عامة لتحقق التمليك الجماعي لهم وإن انتفى التمليك الفردي، ولتخصيص المنفعة لهم دون سواهم، ولمسيس حاجتهم إليها لتعلقها بضرورات حياتية لهم، وهذا الأخير هو الأقرب والأولى بالصواب. وبه صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية حيث سئلت عن سؤال مشابه فقالت: جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين أكد ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر يعني الآية، للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم سكانا وإطعاما وتعليما وعلاجا، إلى أن قالت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال يجوز شرعا الصرف من زكاة المال في توصيل المياه لبيوت فقراء المسلمين وبناء حمامات لهم، فذلك من ضرورات السكناء التي يجوز إخراج الزكاة فيها. وإن شاء الله نكون بهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة اليوم إن شاء الله، وحتى نلتقي في فقرة الغد أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.